السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، كنا في الباب، باب ما جاء في أكل الدباء، وفيه حديث وهو ضعيف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا الليث عن معاوية ابن صالح صدوق له أوهام، أنا أبي طالوت الشامي، وهو مجهول لم يوثق. نعم، لم يوجد توثيق من أحد من الأئمة. قال دخلت على أنس، حتى ابن حبان الظاهر، نعم، قال دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع، وهو يقول يا لك شجرة ما أحبك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. هذا الحديث ضعفوه، بل يكون منكرا لما جاء من الحديث الصحيح فيما بعد يخالفه. والقرع في الحقيقة قلنا إنه القرع خاص بالمستدير الأصفر، أما الدباء الذي يأتي فضل أكل النبي صلى الله عليه وسلم له أنه يكون طويلا أو أبيضا ولا يكون أصفر في الغالب. فهنا الفرق بين القرع وبين الدباء. ثبت أن الدباء، أنس نفسه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء في الصحفة، وهذا الحديث يقول ما أحبك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظاهر هو منكر خلاف الصحيح. قال وفي الباب عن حكيم بن جابر عن أبيه عن جابر قال أبو عيسى، هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقلنا إن من عادة الترمذي إذا أراد بيان ضعف الحديث فيكتفي فيه بقوله غريب، وهذا هو الأكثر إطلاقه على الأحاديث بمثل هذه. وغرابته وضعفه ظاهر في كون مداره على أبي طالوت وهو الشامي المجهول. يقول هنا أما حديث جابر فأخرجه حكيم، حديث جابر أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده هذا الدباء، فقلت له ما هذا؟ قال القرع هو الدباء نكثر به طعامنا. القرع هو الدباء نكثر به. هذا الحديث في الحقيقة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده هذا الدباء، فقلت ما هذا؟ قال القرع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرع هو الدباء نكثر به طعامنا. وهذا الحديث صححوه، إلا أنه القرع هو الدباء في الحقيقة هذا يعني فيه إشكال، لأن القرع ليس الدباء، لأن كل هذا في اللغة إذا ذهبت تبحث فتجد أن القرع ليس هو الدباء، أو إذا أطلق الدباء فيكون القرع فيقصد به هو الدباء، فقد يكون هذا الإطلاق صحيح، لكن قرع جنس ودباء جنس. فربما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الدباء الذي كان يأكله ويحبه ويتتبع في الصحفة، أطلق عليه القرع، أطلق عليه القرع. نعم، وقد يكون والله أعلم، الذي نعرف أنه علماء ذكروا قالوا القرع هو المستدير الأصفر، وأما الدباء فهو يكون أبيض وطويلا، وقد يكون مستديرا لكنه يكون أبيض. أما القرع فهذا له خطوط عليه، على ظهره خطوط، الذي يكون بداخله كبده يكون أصفر، وهذاك يكون أبيض. نعم، فلعله أطلق يكون أملس، الدباء يكون أملس، وذاك يكون أيضا فيه غضون وفيه خشونة شيئا ما. نعم. فهنا الحديث أثبت وهو حديث إسناده صحيح القرع وهو الدباء نكثر به طعامنا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى القرع الدباء، وقالوا إن الدباء يعني هو الأصل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وهو الأبيض وليس الأسور. لكن بعد ما هذا الحديث القرع هو الدباء، واحد قد يكون يعني يقول لكن ما وجدت هذا القول أن يقول القرع والدباء كلاهما قرع والدباء كلاهما قرع، لم يقولوا به، لم يقولوا به، والله المستعان أو فالله عالم على أنه هل القرع هو الدباء الذي يكون كلاهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما سواء كان أسفر أو سواء كان أبيض. والأسفر هذا حتى طب العربي وابن القيم وغيرهم لم يثنوا على الأسفر، إنما أثنوا على الدباء الأبيض هذا كثير. نعم، في الطب العربي أيضا، وأما ذاك يجعلونه كأنه ينفخ البطن أو بهذا التفسير عندهم موجود. نعم، على كل حال، فإذا القرع يعني هل هو الدباء؟ الحديث يدل القرع هو الدباء، فيكون كلاهما دبان وكلاهما قرعا. إذا كان هكذا فنحن نحب القرع الأسفر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نكثر به أطعامنا. نكثر به طعامنا يعني إذا كان هناك لحم أو يكون هناك خضار آخر فيزاد فيه حتى يكون بركة فيها لأكثر من لناس كثيرين. نكثر به طعامنا. يقول الترمذي قوله هذا حديث غريب في سند أبو طالوت وهو مجهول، لكن هذا الحديث الذي قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صحيح. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن ميمون المكي ثقة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة الإمام أنه قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنا أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع في السحفة يعني الدباء فلا أزال أحبه. إذا كان هو القرع فالحديث الأول يكون حسنا لغيره، لا أزال يا لك من شجرة ما أحبك ما أحبك إلا لحب رسول الله فلا أزال أحبه، يكون بمعناه ما هو كذا، لكنه إذا كان منفصلا الدباء فيكون بمعنى آخر، والله أعلم. هذه المسألة أنا أردت أن أجد، تجدون أن تعريف اللغويين يختلف عن القرع والدباء، وغير واحد قالوا أن الدباء غير القرع والقرع غير الدباء، وبعضهم قال هو القرع، ولعل أخذا من هذا الحديث فيكون كلاهما دباء وكلاهما قرعا. نعم، إذا كان نعم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. اليقطين هو قالوا هي الدباء الأبيض، لأن من خواص الذي ذكروا في التفسير من خواص شجرة اليقطين أنه لا تقربه الذباب، لا تقربه الذباب أبدا. ويونس عليه السلام لما ألقاه الحوت فأنبتنا عليه شجرة من يقطين لأنه كان قد سلخ أو سلخ جلده من الحرارة والظلمة وغيرها، فكان يستحق أن يحمى من الذباب. فهكذا ذكروا تفسيره اليقطين، قالوا هو الدباء. نعم، الذي هو الدباء الأبيض، ومن خواصه أنه لا تقربه إذا كان هناك فلا يكون هناك الذباب. نعم، على كل حال، وقد روي هذا قال هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس بن مالك، وروي أنه رأى الدباء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا، فقال له ما هذا، قال هنا لم يذكر أنه أي أنس ولا ماذا، من غير وجه عن أنس، وروي أنه أي أنس رأى الدباء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما هذا، قال هذا الدباء نكثر به طعامنا. وهناك حكيم بن جابر عن أبيه جابر وليس عن حديث أنس الذي فيه نكسر به طعامنا. إذا كان وليس فيه تفسير أن القرع هو الدب، قال هذا الدب نكسر به طعامنا. فينبغي على كل حال أن يعني إذا كان ثبت أن القرع هو الدب والدب هو القرع فيكون كلاهما اسما شاملا لكلا الجنسين، وكلاهما محبوب لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحبه. وكان بعض مشايخنا يقول القرع هو الأصفر، الدباء هو الأصفر ليس القرع، ما يذكر، قال الدباء هو الأصفر نعم وليس هو الأبيض. والله المستعان والله أعلم. انظروا ماذا فيه إن شاء الله. من أين تنظرون؟ يمكن أن كان هناك بارك الله فيكم اللغة، خاصة غريب اللغة الخطابي، كذلك ابن قتيمة في اللغة القديمة، لعلهم يفسرون تفسيرا جيدا. باب ما جاء في أكل الزيت. الزيت المقصود منه هنا زيت الزيتون، والزيت عام في كل الزيوت، لكن المقصود منه زيت الزيتون. قال حدثنا يحيى بن موسى هو البلخي أنه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم العدوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، من شجرة مباركة، وهي زيتونة لا شرقية ولا غربية، كما جاء في الآية الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. فالمقصود هنا زيت الزيتون، كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة لا شك فيها أن فيها بركة. وزيت الزيتون فضائله كثيرة كما يذكر ابن القيم وغيرهم وغيرهم الذين لهم علم بالطب أيضا، فيفيد فيها حاجات كثيرة جدا. ومن جملة ما قالوا في هذا الزمان حتى الذين لا يؤمنون بالله ولا يدينون بدين الله يقولون إن زيت الزيتون ليس فيه كوليسترول، ليس فيه كوليسترول، حتى إن بعضهم وصف قال لواحد أنه وصف له وهو عنده كوليسترول شديد، لكنه يقول كل البيض اثنين كل يوم وأخلطه بزيت الزيتون لا يضرك في شيء. قال فمضيت عليه سنتين ما زاد علي كوليسترول. عجيب هذا. نعم ينقصه إذا كان خاصة عند النوم أو في الصباح، قال ولا الريق. وهذه تجارب الناس معروفة في الحقيقة تصديقا لما جاء فيه في بركته. نعم. قال أبو عيسى وادهنوا به أيضا، الدهان أيضا. الآن الناس الدهان يأخذون يعني من أنواع هذه الكريمات التي تأتي في الحقيقة من الخارج وفيها أشياء قد تكون محرمة في الحقيقة، حققوا في كريمات هذه، حتى إن كريمات تأتي ذكر لنا بعض الإخوان للنساء وهي أحسن الكريمات، مما يصنع من الجنين يسقط. وهناك في أوروبا النساء تحمل لأجل هذا الغرض وتبيع هذا الجنين، فإذا وصل إلى عمر معين يسقطونه ويطحنونه ويجعلون منه. نعم هذا وارد، هذا قال لنا أحد من هناك من بريطانيا قال هذا الكلام، قال أصنع أفضل أنواع الذي يذهب بأمراض الجدري وغيره هذا النوع من الكريمات. فلذلك ينبغي للمسلمين أن يصنعوا مما عندهم لمثل هذه الأشياء، وكذلك يبتعدوا ويدهنوا الزيت المبارك. نعم. وعندهم الحمد لله كثير. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر، وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث، فربما ذكر فيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما رواه على الشك فقال أحسبه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما قال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا لا يضر إن شاء الله إن كان عبد الرزاق قد اضطرب في هذا، لكن الرواية جاءت من طرق قد ذكره الأئمة رحمة الله منهم الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، راجعوها إن شاء الله. قال حدثنا أبو داود ابن معبد، أبو داود ابن معبد قالوا إنه ابن كوسجان وهو من ثقات شيوخ الترمذي وغيره، قال أنه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر عمر رضي الله عنه. قوله هذا الحديث ورواه الحاكم وقال صحيح لأشرة الشيخين، وهو كما قال أيضا جاءت له طرق، ونحيلكم إلى الكتاب الصحيح إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وعبد الله بن محمد بن عبد الله بن الزبير، أبو أحمد الزبيري ثقة، وأبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عيسى عن رجل يقال له عطاء عبد الرحمن عبد الله بن عيسى، وهو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ثقة، عن رجل يقال له عطاء هذا من أهل الشام، قال في التقريب قال عطاء الشامي مقبول. أنا أبي أسيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، أبو أسيد الصحابي ليس أبو أسيد، أبو أسيد هكذا بفتح الحمزة، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا من الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. هذا طريق آخر، هناك طرق أخرى أيضا لهذا الحديث، فيرشد النبي صلى الله عليه وسلم بأكل الزيت والادهان به. نعم. ثم قال باب ما جاء في الأكل مع المملوك والعيال. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، إنما نعرفه من حديث سليمان سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى، يعني لم يأتي عن غيره، عن رجل يقال له عطاء، قال غريب لأجل أن عطاء لم يوثق به، لكنه له طرق أخرى يقوي بعضها بعضا، والحديث يصح إن شاء الله. نعم. قال باب ما جاء في الأكل مع المملوك والعيال. مع المملوك والعيال، العيال المقصود منه عيال الإنسان، فبعض الناس ربما يتأبى ويتكبر أن يأكل مع المملوك أو مع عياله، فليس إلا أنه يتأسى بأسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل مع أهله، مع عائشة وكانت حائض وكانت تأكل على العرق من اللحم، فكانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذه الأشياء في الحقيقة لا شك أن من هذا النوع من المعاملات وكذلك المخالطات والمعاشرات، هذه هي التي تقوي الأواصر بين الزوجين، وقد يكون الله المستعان هذا مفقود بين الزوج والزوجة، كما تشتكي كثير منهم أنه يأتي في الليل في النهار يأكل في المكتب، وفي الليل عند الشلة، ثم يأتي ويرتمي. ولعلكم سمعتم أن في الواتساب أرسلوا أن امرأة إيش اللفظ الذي استعمله، فقست رأس زوجها لأنه يأتي متأخر ويذير زهره وينام، فغضبت يومه فذهب إلى المستشفى فانتشر خبره. على كل حال، فالحاصل أن هذه الأمور لا شك فيها أنه نقص في حقوق الناس، وسوف يسألون عند الله أكثر. قال حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي الثقة أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد وهو الأحمسي ثقة، أبو خالد ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه والصحابي الجليل يخبرهم بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه. إذا كفى يعني هو يكفيك مؤنة إعداد طعامك خادمك، يعني كأنه يتحمل حره ويتحمل تعب علاجه وإكماله، فإلى حره ودخانه فليأخذ بيده فليقعده معه حتى يأكل معه، فإن أبى يعني إذا لم يأكل هو أبى أو على الأقل هو لا يريد أن يطعمه يجلسه معه فليأخذ لقمة فليطعمها إياه. وهذا للتلطف وكذلك للمؤانسة في الحقيقة ولا شك فيه. فخادم خاصة الذي يعد الطعام هذا يحتاج أن يكون الإنسان لمصلحته في الحقيقة أن يداريه كثير ويظهر له الحب والكرامة، وإلا تظن أنها مثل هؤلاء يضرون كثيرا ونحن نعرف عندنا في كان زمن الخدم وكثير من الناس، فإذا كان آذى أحد يجمعون القمح وغيرها قبل ما يستخرجون منها الحبوب، وهم غضبانين عليه يحرقون بنفسهم، هم يعني يسجرون النار فيها وتنحرق حنقا على السيد وحنقا على المستخدم. فبذلك مثل هؤلاء كذلك إذا كانت خادمة في البيت في الحقيقة وأنت إذا أغضبتها لم تكرمها فضررها أكثر مما تستفيد منها، لا تقدر أن تكون دائما وراها، ربما يعني تولى النار في البيت وقد تكون تحنق عليك فتؤذي أولادك. وقد حكى لي بعض الإخوان هنا قبل ليس بعيد، قال أنا أشتغل وزوجتي تشتغل تدرس، فنأتي الأولاد لما نأتي كأنهم يجدون فسحة فيجرون هنا وهناك ويسيحون، وهذه إذا ألف مرة نقول له يا فلان يا فلان أسكت كذا، لا يعني هم دلال على أبيهم وأمهم لا يسكتون، لكنها إذا رأت هذه مرة واحدة كذا يجلسون بالجانب. قالت فالمرأة نفسها حكت لي هذا، قالت أنا رأيت أن هذه الآن لعلها تخوفهم أو تضربهم وكذا وكذا، فسألت الولد فقال نعم هي تضربنا كثير جدا. ويقول في تقول في يوم من الأيام رأيت أن هناك أسوداد أسود، يقول هذا حصل مرات عدة مرات، فمرة الولد بنفسه تشجع وقال اليوم ضربتني كثير، فقال أنا قالت هي نفسها قالت أنا لما ما قدرت أنا أتغدى لكن استعددت استعداد كامل، وبعد ذلك جلست أمسكتها والعصا في يدي وضربتها 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 حتى كأنها سكن قلبي، وبعد ذلك طردتها من البيت وذهبت، أعطيتها كل حاجاتها وتذهب. فهذه أمور في الحقيقة لا شك أنها الخادم لماذا؟ ليس لأجل مصلحتك فقط، لكن خادم لا يجد في نفسه أو لا يشعر في نفسه ضعة والحقارة والتحقير من عندك ربما يكون أضر عليك مما تستفيد منه. نعم، فلذلك مصلحة الإنسان نفسه متعلقة به، وإلا أنه البشر من البشر أخوك إخوانكم كما جاء في الحديث إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان تحت يده أخ له فليطعم مما يطعم وليلبس مما يلبس أو يلبسه مما يلبس. فالحاصل أن هذا كله من خلق الإسلام، ولكن مع ذلك مصلحة الإنسان متعلقة بهذا الخادم، ولذلك ينبغي أن يراعي حاله ويكرمه وكذا حتى يكرمك، ومن لا يكرم خادمه لا يكرمه هو، معروف هذا، وقد يتربى أو يربي في نفسه حقدا وحنقا وشهنا. فإن أبى فليأخذ لقمة فليطعمها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو خالد ولد إسماعيل اسمه سعد. نعم، إيش هو؟ والد إسماعيل، نعم، أبو خالد إسماعيل بن أبي خالد والد إسماعيل، أبو خالد عن إسماعيل بن أبي خالد والد إسماعيل وليس ولد إسماعيل، والد إسماعيل هو خطأ، والد إسماعيل اسمه سعد. وهذا الحديث أخرجه البخاري من طريق أبي خالد أيضا، وكذلك عن طريق محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه أو ليناوله أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه. فما دام تعب فيه لا تحرمه من، لأن هناك خدم قد يكون أمين بحيث عمل أحسن ما عمل لكن ما ذاق من هذا، ما ذاق من هذا الشيء من هذا الطعام شيئا، فلا ينبغي أن يكون قلبه متعلق بهذا الطعام، لأنه ما دام تعب فينبغي أن يكون له فيه نصيب. نعم. باب ما جاء في فضل طعام التام. نعم، قد يكون هناك يذكر أن والدي عبد الله بن مبارك رضي الله عنه الإمام الزاهد المجاهد أن أباه كان حارسا أو كان بستانيا في بستان، فجاء صاحبه فطلب منه أحسن أنواع الرمان، فجاء به حامض، قال قلت لك ائتي بأحسن ما يكون من الرمان أحلى. قال أنا ما أعرف ما هو الأحلى. قال لماذا لا تعرف؟ قال أنا ما ذقت ولا يوم واحد منها حبة واحدة لأنك ما أذنت لي. نعم، فهذا قد يكون بهذه المثابة أمينا في الحقيقة، فلا ينبغي أن يكون يحرم مما تعب في علاجه وعداده. ففي هذا الحديث الحث على مكارم الأخلاق لا شك فيه والمواساة، ولا سيما في حق من استخدمته لابد أن يشعر بأنك تحترمه. نعم. باب ما جاء في فضل إطعام التام. قال حدثنا يوسف ابن حماد المعني هكذا هو من الثقات البصري، قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي. عثمان بن عبد الرحمن الجمحي هذا صدوق لكن في حفظه لين أو ضعف. عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام واضربوا الهام تورثوا الجنان. الحديث هذا من حيث إسناده ضعفوه، والصحيح ليس فيه ذكر الهام هكذا قالوا، أما أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا في الليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام حديث صحيح، لكن بهذا اللفظ لم يسه. واضربوا الهام ما المقصود منه؟ يعني جاهدوا في سبيل الله وقاتلوا المشركين واقتلوهم حيث ثقفتموهم إذا كانوا هم يطلبونكم أو دائم يقاتلونكم. فواضربوا الهام تورثوا الجنان، بهذا اللفظ بذكر السلام والطعام لم يصح، لكنه أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام حديث صحيح بغير هذا اللفظ. كذلك جاء فيه طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام تورث الجنة. أفشوا السلام يعني إفشاء غير السلام فقط، يعني إفشاء يعني أكثروا السلام فيما بينكم. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا يمشون معا فإذا اعترضتهم شجرة أو جاءهم جدار وافترقوا فإذا لقوا قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، كذلك إذا قام الإنسان من المجلس والناس جالسون، وهذه سنة قلما يعمل به الناس، إذا خرج صاحب البيت أو صاحب المجلس ثم رجع ينبغي أن يسلم إذن على الجميع، هذا هو معنى الإفشاء يعني عمموه بين الناس. نعم، ولا تخصوه بالمعارف فقط، هناك السلام ما في بلاد أخرى بالحقيقة ما يعرفون إلا من يعرفونه أو لا يسلمون إلا من يعرفونه، وهذا خطأ إذن، فلا يخص المعارف فقط ولا يخص في وقت دون وقت، كلما غاب الإنسان عنه ولو لدقائق فيرجع ويسلم عليهم، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخذها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. أما أطعم الطعام أيضا فهذا أطعم الطعام لا شك فيه أن هذا يعني كما قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه، الإنسان قد يبخل ما في يده من الطعام ومن المال لكنه ينفقه في سبيل الله ما حب هذا الطعام فيكون له أجر عند الله عز وجل أكثر. نعم. فأطعم الطعام الفقراء والمساكين كذلك حتى الأقارب وغيرهم والأرحام. هذا المعنى يعني واسع جدا، وقد يكون نقص كبير في هذا الجانب من الناس في الحقيقة. نعم. فالأرحام قد يبتعدون ولا يأكل بعضهم عند بعض، وكذلك يعني قد لا يرى سنة أو سنتين أو كذا، والأقربون أولى بالمعروف، أولو الأرحام بعضهم أولى من بعض. وذا لا ينسى الفقير الذي أمامه حتى إذا كانت الولائم، فشر الوليمة ما يدعى فيه من لا يأتي ويمنع منه من يأتيه، يعني الفقراء يريدون أن يأتوا لكنهم يمنعونه. فينبغي الوليمة أيضا يكون فيه الفقراء وكذلك الأغنياء الأقارب وغيرهم. كل هذه المعاني إن شاء الله وأكثر من هذا داخلة في معنى أطعم الطعام. وأضرب الحام هذا معروف وله يعني فضيلة، فضيلة الجهاد في سبيل الله لا شك فيه. تورث الجنان الله يعني يدخلكم الله تعالى في الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ومن فعل التقى هذه الأفعال. نعم. كذلك الحديث جاء وهو حديث أنه في كل كبد رطبة أجر، إطعام الطعام أو سقي الماء وغيره. نعم. قال هذا حديث حسن. قال الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن عمر وابن عمر وأنس وعبد الله بن سلام وعبد الرحمن بن عائش وشريح بن حاني عن أبيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال حدثنا هناد وهو ابن السري وهو من زهاد العلماء الزهاد المشهورين وله كتاب الزهد أيضا. هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام ابن سليم. أبو الأحوص ثقة عن عطاء بن السائب عن أبيه كان صدوقا إلا أنه اختلط في آخر عمره، عن أبيه السائب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. جاءت هذه الرواية بألفاظ مختلفة ومنها هذا اللفظ وهو صحيح وله طرق أيضا. نعم. اعبدوا الرحمن أفردوه بالعبادة، وليس الإفراد فقط، كل عمل ابن آدم عبادة إذا كان على مرضاة الله تعالى وعلى ما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى اللقمة يجعل حتى لو كان مزاحا أو ملاطفة يجعل اللقمة في فم زوجته فله فيه فهو عبادة وله أجر. يأتي أهله يا رسول الله نأتي شهوتنا ولنا فيه أجر. نعم، كلها عبادة على كل حال. عبد الرحمن ليس الإفراد فقط، بل كل ما يأتي ويذر يكون على ما أراد الله تبارك وتعالى، فهي عبادة عليه يوجر أو عليها يوجر. نعم. ثم قال باب ما جاء في فضل العشاء. العشاء ما يوكل في العشي. قال ماذا قال باقي؟ قال وهذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في فضل العشاء. العشاء هو الطعام الذي يوكل في العشي، والعشي آخر النهار يقول وسبح بالعشي والإبكار، ويكون إلى غروب الشمس. العشي يطلق من بعد الزوال إلى غروب الشمس. نعم. وعشاء العرب كما هو معروف كان يكون قبل المغرب في الغالب، و الفطور الظاهر ما كان موجود عندهم في الزمان الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان الغداء، وكان كما جاء في الرواية إسناد صحيح قال ما كنا نتغدى ولا نقيل يوم الجمعة إلا بعد الجمعة، لأنهم كانوا يبادرون بالحضور الساعة الأولى والساعة الثانية وغيرها وغيرها في الأيام الأخرى ما كان هذا مانع. يوم الجمعة ما يجدون فرصة ليخرجوا ويتغدوا ويأتوا للخطبة وغيرها، ولذلك يقول ما كنا نتغدى ولا نقيل يوم الجمعة قيلولة إلا بعد الجمعة، معناه أن يوم الجمعة كان يتغير عادتهم، وإلا كان يعني غداؤهم قبل الظهر وقيلولتهم أيضا قبل الظهر ثم العشاء، والله أعلم. نعم، يعني لم يكن يذكر الفطور والإفطار إلا في رمضان، نعم لا يذكر، تجد فيها كما كان شيخنا يقولون، حتى الشيخ الهلالي كان يؤكد يقول العرب ما كانوا يفطرون، إنما كان إذا كان أكثر شيء يتسبح بثمرات، إذا كان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تسبح بسبع ثمرات عجوة، أما فطور خاص باهتمام خاص لم يكن معروفا عندهم. العشاء كان موجودا إلى حد أنه قال عبد الله بن عباس كان يتعشى وسمع الإمام يصلي المغرب فقال لا نقوم حتى إذا كان لا نقوم ما دام في القلب منه شيء، فتعشى حتى فرغ منها ثم دخل في الصلاة، يمكن تكون فاتته الجماعة، فقالوا إذا كان الإنسان جائعا جوعا شديدا قد يكون لا يحصل له الخشوع في الصلاة فجاز له ترك الجماعة. هذا من هنا يذكرون هذه الأحاديث. نعم، قال هنا قال حدثنا يحيى بن موسى هو البلخي أنه قال حدثنا محمد بن يعلى الكوفي ثقة قال حدثنا عبد الرحمن أنبسى بن عبد الرحمن القرشي لكنه متروك الرواية. نعم، أنبسى بن عبد الرحمن القرشي متروك، قالوا أنه كان يكذب. عن عبد الملك بن علاق وهو مجهول. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تعشوا هكذا، أنا هذه الكلمة أنا في شك منهم مريب كثير، إذا كان تعشوا الناس تعشوا ماضي الناس تعشوا والأمر نفسه تعشوا ولا تعشوا. الأخ بحمش جايين في السيارة نقرأ فجاءت هذه الكلمة، يعني الذي أستهدر من القاعدة إذا كان ماضيا فيكون أصله تعشيا تفعل تعشيا، هذا فيه دخل فيه الإعلال فصار ألف لأن الياء عليها فتحة فسكنت تعشى واثنين يعني للمفرد للاثنين تعشيا والجمع تعشوا، لكن الأمر منه تعشى بحذف الياء من آخره تعشى تعشيا تعشوا الذي يظهر لي، لأن أصلها تعشيوا هناك أيضا أصلها تعشيوا تفعلوا، فيكون تفريقا بين الأمر الماضي والله أعلم، هذا كأني أتخيل وأهل به كما علمنا بعض مشايخنا قال تفريقا بين الماضي والأمر يكون الأمر بضم الشين قبل الواو تعشوا، وفتح أخف الحركات في الماضي ماشي تعشوا، لكن هنا تعشيوا فالضمة استثقلت للياء فحذفت فبقيت الياء أو نقلت الضمة إلى الشين وحذفت الياء فصار تعشوا. على كل حال ما ندري يعني هل عندكم فيه ما بقي أحد من النحاة الكبار سبحان الله حتى نراجع إليه، راجعوا الكتب تجدونه إن شاء الله، ابن عقيل رحمة الله عليه. نعم، قال حدثنا يحيى بن موسى قال نعم قال عبد الرحمن القرشي قال تعشوا أو تعشوا ولو بكف من حشف، الحشف التمر الرديء هكذا يقولون لأنهم الجنيب والرديء، الجنيب الذي يلتقط الأفضل ويجنب في جانب والحشف الذي يبقى بعد ذلك، ومنه المثل. ما هو كذا الإنسان إذا كان يعني يخطي مرتين فيقولون أحشفا وسوء أكيلة، يعني التمر الرديء أيضا تطفف فيه، تعطيني التمر الرديء وتطفف فيه الكيل. نعم، فحشفا، الحشف هذا هو، ولو بكف من حشف أي من التمر، أي نوع من التمر. فإن ترك العشاء مهرمة، مهرمة هي مفعلة يعني سبب للولد، مجبنة مبخلة، مجبنة ليس مجبنة، مجبنة هذه يقولوا مفعلة لبيان السبب. مهرمة يعني سبب الهرم، إذا ترك الإنسان العشاء فيستعجل إليه الهرم، يهرم بالسرعة. هذا الحديث موضوع ضعيف لا شك فيه، لكنه يعني كأنهم قالوا من جملة ما إذا قرأتم من أسباب الوضع، يأخذ أحدهم مما اشتهر بين الناس من كلام الأطباء وغيره فيجعله حديثا، فيجعله حديثا. من جملته الباذنجان له فضائل موضوعة، كذلك هنا تعشوا ولو بكف من حشف، فإن ترك العشاء مهرمة أي يعجل الشيبة والحرم و يعني ضعف الجسم الظاهر. نعم، وعلى كل حال لا شك أن هذا هل هو بالتجربة، الحديث على كل حال ضعيف، لكن الإنسان يأخذ من حياته. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، إذا عرفت بالتجربة أنك تحتاج إلى عشاء بالفعل، إذا كان أكل الساعة 11 ومن بعد ذلك لم يأكل شيء ولا يتعشى شيء، فيكون لا شك أنه يؤثر على ضعف الجسم، خاصة إذا كان طاويا جائعا، إذا كان جائع ولم يأكل. وهذا لا شك إذا كان لم يجد فالصبر قد يقويه، لكنه إذا كان موجودا فلماذا يحرم نفسه من نعمة الله؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فإذا كانت التجربة تثبت بأن ترك العشاء في الحقيقة يضعف الإنسان، والمؤمن القوي في الجسم وفي الإيمان وغيره أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فينبغي أن يتقوى إن شاء الله لطاعة الله تعالى بالغداء والعشاء والفطور إذا وسع الله إليه، لكنه لا يكثر، لأن الكثرة قد يبطن أو يجعله بطينا. وكان علي رضي الله عنه يقول إياكم والبطنة، فإنها مفسدة للجسم ومكسلة، مفسدة للجسم ومكسلة عن الصلاة. نعم، فيعني الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ عادل الأطعمة صلى الله عليه وسلم، فثلث ثلث لمائه وثلث للهواء، ينبغي ألا يحشو حشوا جيدا، فيأخذ إن شاء الله. وقالوا من حسن حسن إيش قال قهطاني حسن الطعام يغني عن شرب الدواء، أو أي نعم سيما مال. فعلى كل حال إذا كان التغذية يأخذها طيب ولو قليلا فيستغني من الأدوية وغيرها، هذا أفضل إن شاء الله، ما دام قد وصى الله عليه فلا يبخل على نفسه ولا على أهله. وكذلك إذا كان الجيران فلا يجوز له أن يبيت شبعان وجاره طاوٍ، هذه كلها إن شاء الله مراعا في هذا الباب. نعم، فهذا من جملة ما قالوا، هذا من كلام الأطباء أخذوها وجعلوها منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا الحديث موضوع كما حكم عليه بعض العلماء أنه موضوع. باب ما جاء في التسمية على الطعام، إذا أكلت الطعام فسم الله تعالى. التسمية لا تحشو بطنك بالطعام تسمنا، فجسوم أهل العلم غير سماني. نعم، أقلل طعامك ما استطعت فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان، وهذا لكن حسن الغذاء، حسن الغذاء ينوب عن شرب الدواء، سيما مع التقليل والإدمان، يعني يكون يأكل بالاستمرار يأكل، لكنه يعني يأكل غذاء طيبا إذا قدر الله له من أطيب الغذاء، ألا يكون فيها زيوت ولا يكون فيها شوى كثير وغيرها وغيرها الذي يثقل البطن والحذم وكذلك. نعم جيد جزاك الله. دبر دواءك قبل شربك وليكن متآلف الأجزاء والأوزان. باب ما جاء في التسمية على الطعام. أي نعم، ما أدري كان بعض الناس ذكر إحصائية قال رمضان ما شاء الله رمضان، لكنها في الليل الذي يعدون من الطعام الذي لا داعي له شيئا كثيرا، وأكبر قدر من الطعام الذي يتلف في رمضان المملكة العربية السعودية، هكذا قالوا هكذا ذكروا، ما ندري من أين جاءت هذه الإحصائيات عندهم. ثم الخليج نعم كلها، فالحمد لله الذي وسع على عباد الله، لكنه في الحقيقة لا ينبغي أن يضاع نعمة الله تبارك وتعالى، وندعو الله تعالى ألا ينقص يزيد الخير، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. باب ما جاء في التسمية على الطعام. تسمية على الطعام يعني في ابتداء الأكل الظاهر، نعم هذا هو المقصود منه. وكما يأتي الحديث قال حدثنا عبد الله بن السباح الحاشمي ثقة أنه قال حدثنا عبد العالى، وهو عبد العالى ابن عبد العالى الصنعاني ثقة، عن معمر وهو ابن راشد السامي، عبد الله بن عبد العالى السامي نعم، ومن هو الصنعاني؟ عبد الله بن عبد العالى الصنعاني أيضا موجود، واحد ثاني عبد العالى ابن عبد العالى الصنعاني، أنا في شك ولا انظروا، أنا هنا يظهر لي أنه هو الصنعاني بمناسبة المعمر ابن راشد، انظروا. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة ابن أبي سلمة وابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابنه من أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتربى عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال أدن يا بني وسمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه هي من مبادئ التربية، من مبادئ التربية التي النبي صلى الله عليه وسلم علمه عند الحاجة. وفيه أيضا إشارة على أن الإنسان يأكل ما أهله أو ما أولاده، وخاصة عند الأكل قد يكون هناك مواقع له وفرصة لتربية الأولاد سؤال عن دراسته وسؤال كذا. وأنا كنت عند مرة الشيخ بن حميد صالح وغيرنا كلنا كنا عند الأمير متعب بن عبد العزيز هنا في، كان يأتي على باب الملك، كانت عنده تكون في رمضان خلوة، وكان يعتكف، فقالوا أن كيف رباكم والدكم ما كثرت أعماله وكذا وكذا، قال ما كنا نغيب عن مائدته أبدا، يستحضر واحد واحد ويسأل اليوم صليت الفجر ولا ما صليت وكذا إلى آخره، وإيش درست، يعني سبحان الله كان جزاه الله خيرا يعني ما نسي ما طول عمله أو ما كثرت عمله في الدولة والملك، ما نسي تربية أولاده. نعم وهذه فيها نسيها للناس، وعنده أولاد كثر ما شاء الله، وكان يقول كان يستحضر على الغداء والعشاء ويسألهم عن أحوالهم ويشرب شاي وقهوة وكذا وكلهم أمامه. ففي الحقيقة هذا الشيء ينقص الآباء في هذا الزمان، وهو ليس عمله كثير لكنه مسكين كأنه مستغرق في أعماله، والأولاد لا يعرف عنهم شيء، ما مدخلهم وما مخرجهم، أين يذهبون وأين من أين يأتون. ينبغي للإنسان أن يكون خاصة يعني يأخذ أحوالهم عند الأكل هذا خاصة يجلس وفيه فرصة. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه دخل عليه عمر بن أبي سلمة وعنده طعام، قال: أذن يا بني وسم الله وكل بيمينك من آداب الطعام، وكل مما يليك. مما يليك هذا يعني إذا كان الطعام من نوع واحد لا ينبغي أن يكون أي آكل يتخبط في الصحن ومن أمام الناس ومن أمامه هو، لكن إذا كان الطعام من أنواع مختلفة جاز أن يأخذ إن شاء الله من أمام غيره، أيضا ليس فيه حرج. وقد جاء في هذه الرواية عند البخاري ومسلم: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل مما يليك، وسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم. وكذلك يعني الظاهر قال بعض العلماء يستحب أن يجهر بالتسمية، لأن الإنسان في بعض الأحيان ينسى، فإذا جهر أحد بسم الله فيتذكر الآخرون أيضا. هذا من أين أخذوا؟ لعله من أدلة عامة لتعليم الناس بالفعل. فإذا نسي إنسان كما تأتي الرواية أنه إذا نسي أن يذكر الله في أول الطعام فليقول بسم الله أوله وآخره، أو بسم الله في أوله وآخره كما تأتي الرواية. نعم. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم. وهذا كله داخل فيه الأكل والشرب وغيره، بسم الله ثم الحمد بعد الشرب. نعم. يقول: وقد روى هذا الحديث، قال أبو عيسى: وقد روي عن هشام بن عروة عن أبي وجزة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر بن أبي سلمة، وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة في رواية هذا الحديث. وأبو وجزة السعدي اسمه يزيد بن عبيد. وهذه الرواية على كل حال إذا اختلفت الروايات والطرق عن راو فيرجحون ما هو الراجع فيه حتى يذهب الاضطراب، وإلا إذا لم يمكن ترجيح فالرواية هذه من أصح الصحة. كذلك جاء في رواية البخاري أيضا، فليس معنى الحديث ضعيف إن كان بعض طرقه فيه اختلاف، فالصحيح ليس فيه اختلاف. نعم. الطرق الصحيحة ليس فيه اختلاف. نعم. ثم قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان. أبو بكر محمد بن أبان يروي أن قال: حدثنا وكيع. أبو بكر هذا كان يقال كان مستملي وكيع ابن الجراح، مستملي، والمستملين هؤلاء الذين كان إذا كان الشيخ جلس فيملي الأحاديث، وكان المجلس يكون كبيرا فكان يحتاج أن يكون أحد يرفع صوته: قال الشيخ حدثنا فلان، وهو هناك حدثنا فلان ثم حدثنا فلان. قد يكون عند بعضهم 50 مستملين كانوا يجتمعون كما ذكر في كثرة ارتياد الطلبة في زمن البخاري وكذلك الذهلي وغيرهم. نعم. فكان مستمليا لوكيع وهو من الثقات، ووكيع بن الجراح الإمام. قال: حدثنا هشام الدستوائي، هو هشام ابن السنبر أو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، عن بديل ابن ميسرة وهو العقيلي ثقة، عن عبد الله بن عبيد ابن عمير، عبد الله بن عبيد بن عمير من الثقات، عن أم كلثوم وهي الليثية، هكذا جاء في ترجمتها، وهي ثقة إن شاء الله. بعضهم قال إنها مقبولة لكنها وثقها، وهي من كبار أو كبيرات التابعيات، فيكون بعضهم قال هي بنت أبي بكر رضي الله عنه، أم كلثوم بنت أبي بكر عائشة. الصحيح أنها هي ثقة معروفة وهي الليثية وليست بنت أبي بكر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. وبهذا الإسناد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين. سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم. وهذا يدل على أن تسمية الله تبارك وتعالى في كل شيء يكون فيه بركة. نعم. وخاصة الشيطان، جاء في الحديث أنه إذا لم يسمى عليه فجلس معه الشيطان، فإذا سمى تقيأ أو استقاء وخرج، فيكون بركة في الطعام لا شك فيه، بمعنى أنه القليل قد يكفي لناس كثيرين، أما عدم التسمية فيذهب ببركة الطعام. نعم. فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أنه لم يسمى عند الأكل. نعم. ففي يقول هنا ففي الحديث دليل على مشروعية التسمية للأكل، وأن الناس يقول في أثنائه بسم الله في أوله وآخره، وكذلك التارك للتسمية عمدا يشرع له التدارك. أما إذا كان تاركا للتسمية عمدا فهذا لا شك أنه آثم، لماذا يتعمد ترك التسمية؟ لكنه مع ذلك إذا تاب في حينه فيجب عليه أن يسمي أوله وآخره. نعم. فالتسمية واجبة، نعم، لأنها تسبب أكل الشيطان معه، فلا يقال إنها مستحبة فقط كما قال بعض العلماء. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، وأم كلثوم هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق، هو حقق قالوا إنها ليثية وليس بنت أبي بكر الصديق، لأنها جاءت الرواية أن امرأة من بني ليث، وهذا يعني بعيد أن يقال أن امرأة أن يقال بنت أبي بكر فيها أن امرأة. على كل حال هكذا، وإذا كانت هذه أو تلك فكلتاهما ثقة، فإذا دار الإسناد على ثقتين ولم يتعين أيهما هو لا يضر في صحة الإسناد في شيء، إذا دار. أما إذا كان واحد ضعيف والثاني ثقة فهناك يقال أن هذا الحديث يتوقف فيه، لأنه لم يدر من هو، هل هذا الضعيف أو ثقة. لكن كلتاهما أم كلثوم سواء كانت ليثية أو بنت أبي بكر كلتاهما ثقة، فلو لم تتعين لنا من هي فمع ذلك الحديث يكون أو الإسناد يكون صحيحا. ثم قال باب ما جاء في كراهية البيتوتة أي قضاء الليل، وفي يده ريح غمر، الغمر الذي الزيت أو رائحة الطعام الذي يكون، فيبيت وفي ريحته في يده، هذا نهى أو كره هذا، لأنه الغمر هي الدسم والزهومة من اللحم وغيره. نعم. فلا ينبغي أن يبيت وفي يده هذه الريح، لأنها قد يكون مجلبة للهوام وهو نائم، وليس بلازم أن يكون نائم على السرير، قد يكون على الأرض فتأتي الهوام فتأكل أو تؤذيه في تضره في جسده. قال حدثنا أحمد بن منيع، هذا المعنى موجود يعني، والحديث في هذا في الحقيقة قالوا إنه جاء من طريق آخر من حديث أبي سعيد، لكن هذه الرواية فيها بعض الضعف. قال حدثنا أحمد بن منيع هو البغوي أنه قال حدثنا يعقوب بن الوليد ابن عبد الله المدني، هذا أيضا كذبه أحمد وغيره، قالوا أنه هو المزني أو المدني، عن ابن أبي ذيب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب من الثقات الفقهاء، عن المقبوري هو سعيد بن سعيد إن شاء الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان حساس لحاس، يعني يحس الشيء من بعيد، ولحاس، اللحس معناه أنه يلحس من الجسم الإنسان أو يلحس الطعام، فاحذروه على أنفسكم، من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء أي أصابه شيء من الضرر فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث ضعيف إلا أن معناه صحيح قد جاء في رواية أخرى قد جاء فيه نعم. هناك رواية يعني جاءت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من بات وفي يده ريح غمر فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه. وضح الوضح الظاهر بياض في الجسم وهو الذي يكون مثل البرص ولعل هذا يورث البرص والله أعلم. نعم والوضح نعم. قال هنا قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روي من حديث سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم يقول وقد روي من حديث سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وقال الحاكم صحيح الإسناد قال يعقوب بن الوليد الأزدي هذا كذاب وإنهم لا يحتجون به لكن رواه البيهقي والبغوي وغيرهما من حديث الزهير بن معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة كما أشار إليه الترمذي. قال البغوي في شرح السنة حديث حسن يعني فإذا أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه هذا من طريق آخر صحيح كما ذكر الحاكم رحمه البيهقي رحمه الله. نعم قد روي من حديث سهيل بن أبي صالح هذا الذي ذكره الحاكم البغوي وقالوا إنه حديث حسن بمعنى أنه من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وحديث أبي سعيد يقويه من بات وفي يده ريح غمر فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه لأنه مقصر في حق نفسه فلا يلوم إلا نفسه. فيتلخص لنا إن شاء الله الحديث صح في هذا الباب. فينبغي للإنسان بعد الأكل أو بعد معالجة أي شيء ربما لم يأكل لكنه ربما لمس الطعام لحاجة من الحاجات ولا ينام في هذه الحالة الذي يكون فيه ريحة أو أثر الدسومة والزهومة ينبغي أن يغسله أو يمسحه مسحا جيدا. قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي الثقة الساغاني قال حدثنا محمد بن جعفر المدائني محمد بن جعفر المدائني صدوق قال حدثنا منصور بن أبي الأسود وهو الليثي الكوفي أيضا صدوق عن العامش سليمان بن مهران عن أبي صالح هو أبو صالح والده سهيل وهو ذكوان أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وهذا الحديث أخرجه النسائي أيضا من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أي نعم. وأيضا ابن ماجه أن روى عن فاطمة مثل هذه الرواية عند ابن ماجه لكن في رواية ابن ماجه جبارة ابن مغلس ضعيف. وأخرجه ابن حبان في صحيحه أيضا من طريق معمر عن الزهري عن سيد المسيب. فإذا ثبت لنا الحديث في هذا المعنى وإن كان الطريق الأول ضعيف. وصلى الله على خير خلقه محمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث العامش إلا من هذا الوجه. وصلى الله على خير خلقه.